فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ولا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد إخوتي الكرام، شرح أصول الإيمان، من يهدم الإسلام، شرحناه وانتهينا منه. وجوب الاقتداء بالسلف الصالح رضوان الله عليه، ما أحوجنا لهذا الأمر حاجة عظيمة، وهي الاقتداء بالسلف والتمسك بفهم السلف وعقيدة السلف وعمل السلف وفعل السلف وزهد السلف. نعم، اللهم أمين. حياكم الله بياكم جميعا. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه قال: كل عبادة لا يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها، فإن الأول لم يدع للآخر مقالا. فاتقوا الله يا معشر القراء وخذوا طريق من كان قبلكم، رواه أبو داود. الحديث هذا حديث عظيم جدا، وفيه جمل لا بد أن نتمسك بها. قال: كل عبادة لا يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها، فإن الأول لم يدع للآخر مقالا. فاتقوا الله يا معشر القراء وخذوا طريق من كان قبلكم، رواه أبو داود. أولا في الجملة عليه الصلاة والسلام أبو عمر اشتقنا لرؤياك بقوله: كل عبادة لا يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها. وهذه معناها بأنه تطبيق للقاعدة السلفية النقية، وهي قاعدة عظيمة جدا، وهي أنه لو كان خيرا لسبقونا إليه. أمين. الله يحفظنا من كل سوء، نسأل الله أن يحفظنا من كل مكر وكيد. عجيب والله، واحد دهشته بتتعالى. الحمد لله، رضي الله عنكم، جزاكم الله خير. كل عبادة لا يتعبدها أصحاب محمد، وهذه معناها كما قلت: لو كان خيرا لسبقونا إليه. ومعناها أن الله جل في علاء جعل الخيرية كل الخيرية في هؤلاء الذين قال الله عنهم عن عبادتهم: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فأزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. هكذا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم على ما وصفهم الله جل في علاه. فأسس لنا علماؤنا وحذيفة أسس هذا الأساس، أن العبادة التي لا يتعبدها أصحاب محمد هي مخالفة للسنة. العبادة التي لا يتعبدها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، عندنا في العبادات ثلاثة: عبادات متفق على تركها، عبادات حصل الخلاف فيها. العبادات المتفق على فعلها كالواجبات، وأيضا كالسنن الرواتب التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها، وقال عنها: من ثابر على 12 ركعة في اليوم والليلة بنى الله له قصرا في الجنة، على الصيام المفروض أو النافلة. متفق عليه، فعبادات متفق عليها عند أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. عبادات متفق على تركها، الأولى متفق على فعلها، الثانية متفق على تركها. ومن العبادات المتفق على تركها تخصيص يوم الجمعة بصيام، وتخصيص ليلة الجمعة بقيام. الصلوات المبتدعة كالصلاة الرجبية والصلاة النارية، كل هذا متفق على تركه، فما اتفق على تركه فهو بدعة لا يجوز استعماله ولا يجوز التعبد به، ولأنه ما يتعبد به مرء قط إلا ازداد من الله بعدا. وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية. وكل مبتدع كذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: وكل عبادة اتفقوا على تركها فهي بدعة مخالفة للسنة، ولأنهم أحرص الناس على السنة. وما اختلف فيه فقاعدته وميزانه وضابطه ينظر في من هو قوله أحق بالحق أو أقرب إلى أصول السنة فيأخذ به. في صلاة الضحى عندما قال ابن عمر أنها بدعة صلىها النبي أمر بها النبي صليها عائشة يصليها الصحابة الكرام، إذن كلام ابن عمر لا يأخذ به ويكون قد اجتهد فأخطأ والحق مع غيره من الصحابة الكرام. فهذه العبادات المختلف فيها ضابطها وقاعدتها وأساسها وأسها هو النظر في الأقرب إلى ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، في الأقرب إلى الأصول إلى السنة ويعمل به. إذن هذه العبادات على أقسام ثلاثة بالنسبة للصحابة الكرام، متفق على فعله لا كلام فيه، متفق على تركه هذه بدعة لا كلام فيها بحال من الأحوال، مختلف فيه فننظر إلى الأقرب إلى الصواب فنعمل به. والأقرب إلى الصواب هو ما كان أقرب لأصول السنة. فقال كل عبادة لا يتعبدها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها. حياكم الله وبياكم وسمعت، أحسن الله عليكم جميعا، حيا هلا بأهل المغرب جميعا. فقال كل عبادة لا يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها، وهو الآن خصها بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لأنهم الألزم لرسول الله صلى الله عليه وسلم والأعظم تربية على يدي وأيضا الأتقن سليقة في اللغة، شاهدوا التنزيل وهم أعلم بما يريده النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، لذلك جعل الأمر معولا عليهم لا سيما وأن الله قد زكاهم من فوق 7 سماوات وأيضا جاءت السنة بتزكيتهم، لا سيما أن النبي قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. كل عبادة لا يتعبدها أصحاب رسول الله. وقلت لكم عندما يقول عبادة علمنا بأنها توقيفية، إذ العبادات توقيفية، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ولأنه تشريع والتشريع محض حق لله جل في علاه، أم لهم شركاء شرع لهم من الدين ما لم يأذن به الله، قال أقوم وأنام وأصوم وأفطر أتزوج النساء هذه سنتي فمن راغب عن سنتي فليس مني، فمن راغب عن سنتي فليس مني. فإن لم يكن يعني الدين هو دين الأوائل فلمن يكون الدين؟ ولذلك لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولهم. نعم، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، والأصل في ذلك ما قال الله عليهم كنتم خير أمة أخرجت الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. قال فلا تعبدوها، يعني لا يجوز لكم أن تتعبدوها. لما حذيفة هنا؟ تعرفون أن حذيفة كان هو الذي يسأل عن الشر، يقول كانوا يسألون رسول الله عن خير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه، من باب عرفت الشر لا الشر ولكن لتواقيه، ومن لم يعرف الخير من الشر يقع فيه، وهو حافظ سر رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنافقين، وهو أحفظ الناس عن رسول الله بالفتن، فهو يعلم بأن ما اتفق عليه الصحابة الكرام هو سنة لا محالة، وما اتفقوا على تركه فهو بدعة لا محالة، والمختلف فيه كما قلت يتنامى الأمر إلى أسماع العلماء ينظرون أي هذه الأقوال أقرب إلى سنة النبي العدنان صلى الله عليه وسلم، لأنه كثير من الصحابة عندما تفرقوا في الأمصار فيعني منهم من نسي ما كان يحفظه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من خفي عليه كثير من السنن، يعني اختلفوا في كثير من المسائل بسبب عدم وصول الدليل لهم. فإذا يمكن أن نقول الخلاف بين الصحابة وقع في هذا الباب، ومن الأسباب الرئيسة في الخلاف عدم وصول الدليل لهم، كما كان أبو بكر قال عن الجدة لما سألته قال لا أعلم لك في كتاب الله شيئا ولم أعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض لك فرضا، وعمر ما كان يعلم بأن في الجنين الغرة. فالمسائل التي فاتت منهم، وحتى هو قال له شغلتنا، قال عمر شغلنا الصفق عن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال كل عبادة لا يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها، فإن الأول لم يدع للآخر مقالا، فإن الأول لا يدع للآخر مقالا. هل نأخذ بظاهر هذا الكلام أم المسألة فيها ما فيها من الأخذ والرد؟ قال فإن الأول لم يدع للآخر مقالا، هذه المسألة من باب العمل الذي يراد به الخاص. إن الأول لم يدع للآخر مقالا فيما كان فيه من النصوص مما جاء من النصوص، أما مسائل الاجتهاد ومسائل النوازل فحقيقة الأمر أن الآخر له أن يقرع الباب، والله جل في علاه يفتح على من يشاء. ولذلك قال الله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين، بين وبينهم أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، لكن بمفهوم مخالفة يعلمهن قليل، فالرجوع إلى القليل. فيبقى المسألة هنا فيها تفصيل، فإن الأول لم يدع للآخر مقالا في مسألة المسائل التوقيفية المنصوص عليها، فإنهم استوعبوا ذلك وعلموا مراد النبي فيه. أما النوازل المتجددة المتغيرة فهذه لا يمكن للأمة أن تتوقف، لا سيما وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمتي كالمطر لا يدرى الخير في أوله أم في آخره. ولذلك قال الله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف ابتداء وانتهاء، يعني في الأولين وفي الآخرين. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوا إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. وحقيقة الأمر في هذا الباب، الله يرضى عنه يا رب، الله يرضى عنه فضيلة الشيخ مصطفى، هو سيدنا وهو عالمنا، ونسأل الله جل وعلا أن يحفظه وأن يحفظ به. والمسألة تزعجني جدا من تلاحق طول اللسان أو عدم الاحترام لعلمائنا النبلاء الذين جعلهم الله أئمة لنا وقدوة وأسوة، وهم من الديانة والخلق العالي ومن الإتقان بمكان. أعوذ بالله ممن خزله الله جل في علاه فأوقع نفسه في حفرة لا ينجو منها فيقع في النبلاء، نبلاء الأمة علماء الأمة، نعوذ بالله. الله يحرسهم يا رب، الله يحفظهم يا رب، الله يحفظ علماءنا يا رب، الله يحفظ علماءنا يا رب. إذن نقول إخوتي الكرام، المسألة هنا في قولي إن الأول لم يدع للآخر مقالا عام يراد به الخصوص. المسألة فيها هذا الباب، المسألة فيها يعني التفصيل، بأننا نقول في أمر التوقيف لا حيدة عما ثبت عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم أعلم بالتنزيل وهم أعلم بمراد النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. أما النوازل والمتغيرات فإن الله يجعل لها رجالا. النوازل والمتغيرات في كل حين وفي كل في كل آن إن الله يجعل لها رجالا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أحسن الله عليكم جميعا. إن الله جعل لها رجالا، وهذا دلالة واضحة جدا في هذا الباب على دقيق الفهم من حذيفة رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك قال: فاتقوا الله يا معشر القراء. قراء زمان في زمانهم هم الفقهاء، أما في زماننا فالبون شاسع والفرق واسع. القراء عندنا الآن ما عندهم إلا ما يتقوتون به المال في الشوادر وفي غيرها، القراء غير الفقهاء، لكن كانوا في الرعيل الأول القراء هم الفقهاء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول يعني: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله جل في علاه. فحقيقة الأمر لابد أن نفهم أن الفرق بين الزمنين عظيم، الفرق بين الزمنين عظيم. فلذلك قال: اتقوا الله يا معشر القراء. وتقوا الله هنا أراد بها أي استقيموا على ما رزقكم الله جل في علاه. والاستقامة تتوقف على الفقه في الدين وملازمة سنة سيد المرسلين. الاستقامة تتوقف بعد توفيق الله جل في علاه على الفقه في الدين. لا يكون المكلف مستقيما حتى يتقن ويتفقه في دين الله جل في علاه، يعلم ما يتقدم به عبادة ويتأخر به عبادة أيضا، يعلم ما يصح مما لا يصح، يعلم ما يكون سنة وما يكون بدعة. لا بد من الفقه في الدين، ومنها أيضا فقه التعبد القلبي لله جل في علاه بحسن التعرف على أسماء الحسنى وصفاته العلى، وأيضا ملازمة سنة سيد المرسلين. هذا الذي يجعل لهؤلاء المكانة والعلو والسمو والقرب من ربنا جل في علاه. لذلك قال: اتقوا الله يا معشر القراء، يعني خذوا على الاستقامة في هذا الباب من الفقه في الدين، لقول النبي الأمين: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وأيضا ملازمة سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. فملازمة السنة تتفجر الحكمة بذلك، أو ملازمة السنة نجاة كما قال الزهري: سفينة نجاة السنة. ولا يعتد بأحد أن يقال أنه من أهل السنة إلا من تضلع السنة فهما وحفظا واستيعابا وعملا وتعبدا ونشرا بين الناس. وإتقان الفهم ودقة النظر لا تكون إلا باستيعاب السنة، ولذلك قلت ملازمة السنة نجاة. كان بعض العلماء يقولون عن المعتزلة وعن الجهمية، قال أوتوا ذكاء ولم يؤتوا زكاء، أوتوا ذكاء ولم يؤتوا زكاة زكاء، وأوتوا علوما ولم يؤتوا فهما. وحقيقة الأمر يا أخي الكريم رضي الله عنك يا أستاذ أحمد فتح الله عليك، حقيقة الأمر إخوتي الكرام، القراء كانوا هم الفقهاء، وكان الزمان زمان تمكين، وكان الزمان زمانه نشر العلم وتعظيم العلم وتعظيم العلماء، وعدم تعظيم العلماء هلاك ليس بعده هلاك. لذلك قلت حتى تمكين العروش كان بتعظيم العلماء. عمر بن عبد العزيز عظم العلماء وكان عالما، عظم الله قدره في عامين. هارون الرشيد كان يريد أن يسير سيرة عمر بن عبد العزيز، وذلك رفعه الله جل وعلا عندما قدر العلماء وعظم العلماء. وهؤلاء العلماء يعظمون بقدر تمسكهم بالكتاب والسنة، يعني حتى تبجيل وتوقير العلماء متوقف على تمسكهم بالسنة. ولذلك لما قال لهم فاتقوا الله يا معشر القراء، لا يكون إلا التقوى، لا تكون إلا الاستقامة التامة، فاستقم كما أمرت. فالاستقامة لا تكون إلا لمن رزقه الله جل في علا الإخلاص في ذلك. الاستقامة على 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 طريق الله جل في علا وعلى ما يحبه الله جل في علا لا يمكن أن يكون بحال من الأحوال إلا وهو بين الوحيين. فعندما يقول اتقوا الله يا معشر القراء واستقيموا، بمعنى واستقيموا هو أمرهم بدون بعدم الحيدة عن الكتاب والسنة، أمرهم بملازمة الكتاب والسنة، فإنه لا يتقي إلا أن يصل إلى السنة علما وفهما وعقيدة وتعبدا ونشرا بين الناس. هنا الأمر العظيم في هذا الباب الاقتداء بالسلف. قال فاتقوا الله يا معشر القراء، ثم قال خذوا طريق من كان قبلكم، يتكلم عن من جاء بعد السلف. وهذه مسألة عظيمة جدا، وهو نفس حذيفة الذي قال اتبعوا أثار من قبلكم، أو اتبعوا أثارنا، فإن فعلتم فقد أصبتم، أو قال اهتديتم، وإلا فقد ضللتم ضلالا بعيدا. قال وإلا فقد ضللتم ضلالا بعيدا، فقد ضللتم ضلالا بعيدا، يعني حفظكم الله وحفظ الشيخ ورفع مقامه وأحسن إليه وثبته، ونسأل الله جل في علاه أن يثبت الخير فيه وبه وعليه. عالم من علمائنا النجباء، فنسأل الله أن يتم النعمة عليه، اللهم أمين يا رب العالمين. ولذلك كانوا يحرصون كل الحرص على التأسي بالتأسي بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال خذوا طريق من كان قبلكم. والتحذير كثير من الحيد عن هذا الطريق، ولذلك قال خذوا طريق من كان قبلكم، وهو الحث على التمسك بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانظر إلى أهل البدعة والضلالة، هم يقولون بأن طريق السلف يعني أسلم، لكن طريق الخلف أعلم وأحكم. لما ترى أناس مجانين قدموا أنفسهم على صحابة رسول الله الأمين، وهؤلاء الذين قد زكاهم الله من فوق سبع سماوات، أرى أن هذا جنون، أنهم قدموا أنفسهم على العلم والإتقان والفقه والتعبد على هؤلاء. نعم، ممتاز، في طبقات الشافعية كلام ينقله أخونا معاذ من أمتع ما يكون. وطبعا هذا أنا أريد بس المتأخرون يعني يتقون الله فقط فيما كان عليه الأولون. لذلك الحرص كل الحرص على التأسي بهم، والحرص كل الحرص على اتباع أثار هؤلاء، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال وإنه من يعش منكم فسار اختلافا كثيرا، كأنهم اشأبت على أخوهم وقالوا ما العمل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فالطريق هو طريق الصحابة رضوان الله عليهم، ولذلك قال ابن مسعود: من كان مستنم فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. ثم علل لما الائتساء بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا، أولئك أصحاب محمد كانوا أفضل هذه الأمة، فكانوا أبرها قلوبا، نعم، وأعمقها علما، وأقلها تكلفا، اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ولإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على أثرهم، وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. وهذا رواه رزين كما في المشكات، وراه أيضا أبو نعيم في الحلية. ومثل ذلك يمكن أن يعني يتساهل في أسانيده، لكن أنا ألفت الانتباه إلى أن ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه أكثر من أشار إلى التمسك بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبهدي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما هو بيّن أن الله اصطفى هؤلاء القوم من جميع البشر وجعلهم أفضل البشر على إطلاق بعد الأنبياء والمرسلين، حيث قال ابن مسعود رضي الله عنه: ثم نظر الله في قلوب العباد فوجد خير القلوب قلوب أصحابه، أوجد أصفاها وأنقاها وأتقاها قلوب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فاصطفاهم لدينه ولصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. لذلك قال: من كان مستنى فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. وحقيقة الأمر أن الحي واجب عليه أن يدل الناس على التأسي بمن مات، ويظهر فضله ويظهر قدره ويظهر عبادته ويظهر السنة التي يتمسك بها حتى يأتسي بهم الآخرون. قال: أولئك أصحاب، أولئك هنا إشارة البعيد، أراد أن يبين أن هذه المنزلة العلية عند رب البرية من هؤلاء، لأنهم على قلوب تقية نقية، وهم من الخير هم البقية، ما في أحد من الخير مثل هؤلاء. قال أولئك أصحاب محمد، ثم وسماهم بالصحبة والوصف بالصحبة وصف هو أفضل الوصف، أراد أن يشرفهم بذلك، ولأن الصحبة شرف ليس بعده شرف. لذلك لما تأرجح كثير من الذين يجهلون ويقولون بأن عمر بن عبد العزيز أفضل من معاوية، جاءهم يعني الجواب من الأفزاز الصلحاء النبلاء، قالوا يوم واحد وقف فيه معاوية بين يدي النبي يكتب الوحي وينظر إلى صفحة وجه النبي الأنور خير من عمر عبد العزيز وأهل بيتي أجمعين. نعم أنتم منتبهون، رضي الله عنك معاذ، نعم أنتم منتبهون. فجاء الرد صريحا بأن عمر بن عبد العزيز لا يساوي يعني ما كان فيه معاوية من الفضل عندما صاحب النبي ونظر إلى وجه النبي وكتب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم. فالصحبة لها شرف ليس بعده شرف، وهي اصطفى الله من يشاء إلى هذه الصحبة. نعم، لذلك قال: أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا أفضل هذه الأمة. ثم عدد الأفضلية، كانوا أبرها قلوبا. شوف، بر القلب نقاؤه وصفاؤه، حتى الفهم فيه ودقة الفهم مرتبط بنقاء القلب وصفائه. ولذلك ابن عباس قال: يؤتى المرء الفهم بنياته. وأعمقها علما، وكانوا هنا الإتقان، أعمقها علما. ولذلك من علامات الساعة طلب العلم عند الأصاغر في آخر الزمان، والأصاغر هم الذين لا يتقنون، الذين لا رسوخ لهم في العلم، أعوذ بالله من تخريج هؤلاء. والآن يعني بعدما ما حدث، وأنه أعوام العمر مرت والناس ما خرج منهم أحد على الإتقان، يريدون تكرير نفس المسألة، تكرارها كأنها توارث، فيتصدر من لم يتأهل، ويتكلم من لم يتقن ولم يكن راسخا، وهو أيضا في هذه الحال وعلى هذه الحال وهو يعلم بحاله يقول: أنا ابن جلة وطلع الثنايا. ثم هم لأنه منهم يقولون هذا أعلم أهل الأرض، أو هذا أعلم أهل السرية، أو هذا أعلم أهل القمر. الغرض المقصود المشكلة متفاقمة في هذا الباب. نعيش يعني زمانا كالزمان الذي سبق، ولن نسمح بذلك ما دامت فينا الأنفاس والأرواح، لأنه هذا معناه تجريف الأمة وإسقاط الأمة مرة أخرى في هوة سحيقة لا يعلم بها إلا الله. الله المستعان، تقتليني والله. قال: وأقل لها تكلفا الأمر عندهم سجية، وهم أزهد الناس في الدنيا، وهم أصدق الناس لهجة، وهم أصدق الناس بيعا لله جل. قال: وأقل لها تكلفا، يعني كانوا أقل لها تكلفا، اختارهم الله لصحبة نبيه، هذا الشرف العظيم، ولإقامة دينه. وإذا لابد أن أعطي الأوصاف هنا الآن من الأهمية بمكان، ولإقامة ديني فعرفوا لهم فضلهم. أترك هذا لأن هذا لهم، تعال لما نتعلمه نحن. إقامة الدين والأسوة الحسنة في من يرفع راية سيد المرسلين ومن يكون قائدا للأمة، لابد أن تتوفر فيه هذه الصفات، أن يكون أبر قلبا، وأن يكون أعمق علما، وأن يكون أقل تكلفا. هنا الآن أبر قلبا من النقاء والصفاء والهداية، ولذلك ما تراه أبدا يحمل لأحد في صدره شيئا، الوغر ليس موجود في صدره، ما تراه يعيش حسدا أو غلا أو حقدا، مخموم القلب، قلب تقي نقي خفي، لا يحمل بغيا ولا غلا ولا حسدا ولا حقدا، لا أذن لكم. فإذا هنا انظر إلى من يتصدى للناس، وقسه بهذه الموازين، وقل ما الذي سيخرج على يديه، وهل ستكون الأمة حقا في سلام عندما يكون يعني هذا الإمام الهمام توفرت فيه هذه الصفات التي كانت على أصحاب سيد الأنام. نرى في ذلك أبر قلبا، أعمق علما، أن يكون راسخا، أن يكون متقنا، أن يكون أعمق علما، أن يعني يكون راسخا متقنا، فما تراه يعني إلا عالما متعلما، إلا مدارسا مذاكرا، إلا ناشرا للعلم، إلا مناقشا فيه مناظرا عليه، فما تراه إلا يغوص ويأتي لك بجزر المسألة وعمق ما فيها، فهو أعمق علما. والأعمق علما هو الذي تضل على علم، تراه في كل فن يعطي ويفهم ويفقه ويعقل، وله قريحة وذكاء وقاد، أو ذكاء صارخ وذهن وقاد، تراه صاحب همة عالية، ما تراه متوقفا بحال من الأحوال. إذا كان ساكنا فإنه يتعلم أو يعلم، إن كان متحركا يتعلم أو يعلم، إن كان يعني آكلا شاربا أو صائما أو قائما، ما ترى ذهنه إلا في عمق العلم ورسوخ العلم. ولذلك وأقل لها تكلفا، ولا يرضى الدنيا لا تساوي عنده شيئا، ولا يتكلف بشيء، ويعيش بسجيته، ويعلم أنه أقل القليل يعيش به سيرا إلى رب العالمين سبحانه جل في علاه. هذا هو الأصل في هذا الباب، هذا هو الأصل، ولا يتقدم الناس إلا من جمع هذه الصفات. لذلك هؤلاء وقع عليهم الاختيار، اصطفاهم الله على العباد، فإذا كان اصطفاهم الله جل في علاه على العباد بهذه السمات، إذا لابد نحن أيضا لا نقدم أحدا إلا من نجد فيه هذه السمات وهذه الصفات، أليس الأمر على الاصطفاء؟ اصطفاهم الله لهذه الصفات، إذا نحن لا نقدمهم إلا بما قدمهم الله جل في علاه. من اتسم بهذه الصفات هو الذي يستحق أن يتقدم الناس. استغفر الله، رضي الله عنك يا الصالح الكريم، الله يستر أحوالنا وحالك يا رب، يحفظنا يحفظك. لذلك قال: اختارهم الله لصحبة النبي. فقف طويلا وتدبر وتأمل، تدرك وتعلم أن هذه السمات التي يكون قد منحها الله لعبد من عباده فإنه ألحقهم به. كل من وجدت من المتأخرين فيه مثل هذه الصفات فاعلم أن الله ألحقهم بهم، وكانوا على وزنهم، وكانوا على سيرهم يسيرون، وعلى طريقهم ودربهم يستنيرون، وإنهم عند ربهم يلتقون. لذلك قال: اختارهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، شرف لهم، ولإقامة دينه. وإقامة الدين لا تتأتى إلا من هؤلاء، لذلك حذر النبي أيام التحذير في الزمن الأخير، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: يطلب العلم عند أصاغر الناس، من علامات الساعة طلب العلم عند الأصاغر، والأصاغر ليس أصاغر سنا، الأصاغر هم الأصاغر علما المبتدعة أو الذين لم يرسخوا في العلم، وقد تقدموا الناس على رسوخ زيفا وزورا. وهؤلاء ما أدري كيف تنجو من أمثالهم الأمة، كيف تنجو من أمثالهم الأمة؟ والله الذي لا إله إلا هو، نفس الأمر سيتكرر ونفس النتيجة ستتكرر. مسألة عظيمة فلابد أن نتدبرها. وطبعا الناس لا يقبلون هذا الكلام لأنه يعني له وقع عجيب. لذلك قال اختارهم لصحبة نبيه والإقامة دينه فعرفوا لهم فضله، والفضل الذي وسمهم الله به، واتبعوهم على أثرهم، وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم. يعني هنا الآن علما ورسوخا وأدبا. نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العفو والعافية، جعلنا ممن يسير على نهجهم، يعني يسير على نهجهم حقا. كم نحب ذلك، وأنا أحبكم في الله جميعا. فإنهم كانوا على الهدى المستقيم، وليس ثمت شيء في الهدى المستقيم إلا الكتاب وسنة سيد المرسلين. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا. ولذلك أشوف حتى التابعون علموا ذلك، لما قال الرجل لابن المسيب: يا إمام، أيعذبني ربي على ركعات أتقرب بهن له؟ قال: لا يا بني، لا يعذبك الله جل وعلا على الصلوات ولا على الركعات، يعذبك على مخالفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولأن الله قال: وإن تطيعوه تهتدوا. منطوق، والمفهوم لا هداية في مخالفته، لا هداية في مخالفته.
ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. فذافقون كسقي الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقيا، وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص لي ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.